يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإسلام قد عني بأمر الصلاة وشدد كل التشديد في طلبها وقضى بالوجوب في أدائها في بيوت الله مع الجماعة حيث ينادى بهن، وحذر أعظم التحذير من تركها أو التهاون بها، وجعلها عمود الدين ومفتاح الجنة وخير الأعمال وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأمر بها جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. فهذا إبراهيم الخليل يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ومدح الله بها إسماعيل بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وأمر بها كليمه موسى في ساعات الوحي الأولى بقوله: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأنطق بها المسيح عيسى ابن مريم في مهده: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأمر بها خاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وبها وصف الله عباده المؤمنين في كثير من الآيات والذين هم على صلواتهم يحافظون. ومن عظم شأنها أكد لنا سبحانه وتعالى المحافظة عليها في الحضر والسفر، في الأمن والخوف، في السلم والحرب، في الصحة والمرض، مشاة أو راكبين، حتى بغير ركوع ولا سجود. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. عباد الله، من أجل هذه المكانة العظيمة السامية الرفيعة العالية للصلاة، ثاني أركان الإسلام، أنذر الله بالويل والهلاك والضياع كل من يسهو عنها فيضيع وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ودمغ بالذم واستحقاق الغي كل من أضاعها. فقال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد بين لنا أن الصلاة هي الدليل الأول الساطع على التزام عقد الإيمان، وأنها الشعار الفاصل بين الكفر والإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكر الصلاة صلى الله عليه وسلم يوما فقال كما عند الإمام أحمد: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. عباد الله، اعلموا أن أسماء أهداف العبادات هو امتثال أمر الله تبارك وتعالى وأداء حقه وشكر نعمائه التي لا تحصى ولا تعد. وأن الله غني عن عباده كل الغنى، وأن ما يتعبدنا به فإنما هو لصلاح أنفسنا ويعود علينا بالخير في حياتنا الروحية والمادية الفردية والجماعية الدينية والدنيوية والأخروية. وللصلاة حكم وأسرار، منها تذكير العبد بخالقه الذي أوجده من العدم وأبرزه إلى حيز الوجود، فقال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ومن أسرارها أن الله جل وعلا كرر الصلاة 5 مرات في اليوم في صلوات الفرائض، وقل أضعاف ذلك في النوافل كالسنن الرواتب وقيام الليل. فالمسلم لا يخرج من صلاة إلا ويدخل في أخرى لتكون للمسلم زادا روحيا يتطهر بها من غفلات قلبه وأدران خطاياه. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات فهل يبقى على بدنه من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ومن أسرار الصلاة أيضا أنها تمد المؤمن بقوة روحية نفسية تعينه على مواجهة الفتن والمنكرات ومتاعب الحياة ومصائب الدنيا. قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومن أسرار الصلاة عنايته صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، لأنها سبيل لتقوية أواصر المحبة ودليل على تآلف القلوب واجتماع الكلمة ووحدة الصف. فقال عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر. كل ذلك إمعانا في تسوية الصفوف، لأنها دليل على توحد الأمة. فإذا رأيت الناس في صفوفهم في الصلاة مستقيمين متراصين فاعلم أن قلوبهم متحدة وأن كلمتهم واحدة. وإذا رأيتهم في صفوفهم متفرقين فاعلم أن قلوبهم مختلفة وأن كلمتهم متشعبة وأن الشيطان والعدو يسهل عليه الدخول بينهم. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على هذا الركن العظيم، جعلني الله وإياكم من المحافظين على الصلاة المؤدين لها في أوقاتها في بيوت الله مع الجماعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهناك مسألة مهمة تتكرر في هذا الجامع وفي غيره من المساجد، وهي تعدد إقامة الجماعة. فما أن ينتهي الإمام من الجماعة الأولى في صلاة الظهر مثلا حتى تقام جماعة ثانية من أناس قد تخلفوا عن الصلاة، فما حكم ذلك؟ وهل به بأس؟ وهل يجوز تعدد إقامة الجماعة الواحدة في المسجد الواحد للفريضة الواحدة؟ وقد سئل عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: تعدد الجماعة على قسمين، القسم الأول أن يكون ذلك راتبا بحيث تتعمد الجماعة الثانية التأخر، أن يكون ذلك راتبا بمعنى أن يكون عادة لأشخاص معينين يتأخرون دائما عن الجماعة الأولى. قال الشيخ: أن يكون ذلك راتبا بحيث تتعمد الجماعة الثانية التأخر حتى تقيم جماعة أخرى، فهذه بدعة، لأن المسجد لا يقام فيه إلا جماعة واحدة. والقسم الثاني ألا يكون ذلك راتبا معتادا، لكن بعد أن تنتهي الجماعة الأولى يأتي أناس يدخلون المسجد فيصلون جماعة، فهذا مشروع وسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات يوم فدخل رجل قد فاتته الصلاة فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد الصحابة فصلى معه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وأما توهم من توهم من الناس أن إقامة الجماعة الثانية بدعة فهذا صحيح فيما إذا كان على وجه الراتب المعتاد، أما ما كان طارئا فإن إقامة الجماعة الثانية سنة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وسئل رحمه الله: لو أقاموا الجماعة في البيت بعد أن فاتتهم الجماعة الأولى في المسجد فهل هذا جائز؟ فقال الشيخ: لا، في المسجد أحسن، لأن إقامتها في المسجد ربما تكثر الجماعة، يدخل معهم أناس يأتون فيما بعد فيكون أفضل، ثم إن الغالب أن الإنسان يخرج من بيته إلى المسجد من أجل أن يصلي مع الجماعة فتفوته فيأتي وقد صلوا، فإذا أقامها في المسجد كان هذا أنفع له ولغيره. انتهى كلامه رحمه الله. جعلنا الله من عباده المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، فإنهم هم الناجحون الناجون المفلحون. وعلى العبد المسلم أن يعلم يقينا أنه في صلاته يقف بين يدي ربه جل وعلا ويناجيه، وأنه أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، فليذكر الله خاشعا لله، وليسأل الله وهو موقن بالإجابة، وليلح على ربه في الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك باليهود المغتصبين والنصارى المحتلين، اللهم عليك بالرافضة والنصيرية يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين.
اللهم أنزل بالرافضة بأسك، اللهم اشتد عليهم مطأتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم وقواتهم غنيمة لأهل السنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ عوراتهم وأموالهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم مكنهم في بلادهم واجعلهم أنصارا للتوحيد والسنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي، وتعينه إذا ذكر، وتدله على طريق الحق يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.